إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: أعتذر عن هذا السؤال وعن الشدة التي فيه. أخونا يقول: أنا أداين أصدقاء لي إلى أجل معلوم، والأصدقاء الذين أداينهم للأسف الشديد لا يلتزمون بالسداد ولا الاعتذار، وأحتسب هذا عند الله عز وجل. وبعد هذا كله لا أحب أن أداين أي أحد، ولكن يذهب عني الأجر من الله جل في علاه. أخونا جزاه الله خيرا، الناس في حاجة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة، ولكنه يداين، والإخوة الذين يأخذون هذا الدين لا يوفون ولا يعتذرون، فقرر أن يترك القرض. إخواني في الحديث: إذا ظن، أي بخل، إذا ظن الناس بالصدقة تبايعوا بالعينة، والظن بالصدقة آفة عظيمة وفيها تكالب على الدنيا، والصدقة والقرض هما فقط علاج الربا. إذا أردنا أن نعيش برضا الله وألا يحاربنا الله فعلينا بأمرين: الأمر الأول أن نكثر من الصدقات، والأمر الآخر أن نعطي الدين. وتأملوا آية الدين في آخر سورة البقرة، فما قبلها يخص الصدقات، وما بعدها يخص أحكام الدين. فأنت جزاك الله خيرا، لك أجر، وينبغي أن تعلم أولا هل الذي تطالبه معسر أم ميسر. فالذي تطالبه له حالتان: الحالة الأولى أن يكون ميسورا، والحالة الثانية أن يكون معسورا. فإن كان معسورا اصبر، والله يقول عز وجل: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. انتظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي اليسر في صحيح الإمام مسلم: من أنظر، أي أمهل، من أنظر معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني واحد لك عليه دين وهو معسور، إيش يعمل؟ شو المطلوب منك؟ تنتظر، المطلوب منك تنتظر. طيب لو كان ميسورا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، ويقول: لي الواجد ظلم يحل شكايته. يعني في المحافل والمجامع والمجالس الرجال يحل لمن له دين على مماطل يجد طريقا للسداد فلا يسد أن يشكو. ومنهم من قال أن يدعو عليه، ومنهم من قال أن يحبسه، يحل له شكايته. تقول فلان في هالدرس، تقول فلان أنا عندي دين عند فلان وهو ظالم لي، أنت في هذا العمل مشروع، عملك مشروع. ثم الشرع وضع تدابير للدين، ومن تدابير الدين أمران. الأمر الأول الرهن، أنا ما بدأ لك إنك تجيب لي رهن حق المدين هذا. تدرون يا إخواني ونحن نعيش في بيئة واحدة وفي مجتمع واحد، الذي يراد، وقد يكون بعض الناس مضطر لأن يذهب للربا، إما بفهم خاطئ في ترتيب الأولويات، كان يقول أنا أريد بيت، يقول له الشرع وضع لك بدل البيت ويلزم أن تملك بيتا تأجر، فسد هذا البيت ما يجوز شرعا أن تأخذ الربا من أجل أن تملك بيتا، لأن الربا لا يجوز إلا للضرورة، وفي عندنا ضروريات وعندنا حاجيات، وفي هذا الدرس أكثر من مرة بينت الفرق بين الضرورة والحاجية. لكن الذي يذهب للبنك ويأخذ ربا له من الأحباب والجيران والأقارب والرحم ما يمكنه أن يقرضه، ولكن الناس لا يقرضون، والسبب الجهل بأحكام الدين. ولذا أنا مضطر أتكلم في شيء يسير من أحكام الدين. الدين مسألة لا تحل شرعا إلا لضرورة، الدين مسألة، فلا يحل لك أن تطلب دينا في شرع الله إلا لضرورة. يعني يجيك واحد ويقول لك والله فضلت الشيخ أنا رأيت مشروع، والمشروع كذا وكذا وكذا، واحتاج لرأس مال 50,000 دينار، عندك مين يقرضني 50,000 دينار؟ أي للبعيد أنت غبي وجاهل، قل من عندك مين يشاركني بال50,000 دينار؟ مش تقول تقرضني، ما حد يقرض واحد 50,000 دينار ويعمل مشروع وهو يعيش على أموال الناس، الطريقة غلط، طريقة أنانية، طريقة تفكير ما أنزلها بيوم السلطة. أنت عندك مقدرة وعندك طريقة لاستثمار المال وما عندك رأس مال، ابحث عن من يدعمك بالمال، وابحث أنت وإياه على أن تعملوا شراكة، شركة مضاربة إلى آخره. فالدين مسألة، الأمر الأول. الأمر الآخر، الدين إن كنت لا تريده فلا تكتبه، لا حرج. يعني يأتيني إنسان فقير وأنا أعلم فقره ويطلب دين، أعطيته الدين وأنا في نفسي عازم ما أطلب الدين. فهل ما واحد يقول لي هل يجوز كتابة الدين؟ أقول لا، ما تكتب الدين، أنا الآن أعطيته صدقة في صورة دين. والعبرة بالأحكام تتعلق بحقائق الأمور لا بصورها. أنا ما أعطيته دين، أنا أعطيته في حقيقة الأمر صدقة، لكن إذا أردت دينك لا بد أن تكتب دينك، هذا إجراء مهم. أو الرهن، الرهن ماذا تملك عند زوجتك؟ ذهب، أعطيني ذهب. بدك تدفع خلال كم سنة؟ خذ سنتين، وبعد السنتين الذهب اللي عندي أتصرف فيه، أبيعه، نصيبه بأخذه نصيبه أخذه. هل يمكن واحد اليوم يقول لقريبه أو لجاره والله أنا أحتاج دين، وأحتاج كتابة شيك، أو أحتاج يعني كتابة الدين، أو أحتاج إلى رهن؟ لا. فالناس تخجل من تطبيق الأحكام الشرعية وتصادر الدين بقولهم أنا ما بملك، أنا ما معي، أنا بعتذر، أنا إلى آخر إلى آخر. أخونا جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يكسر أمثاله. فمن يبذل هذا دلالة على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال والصدقة برهان، الذي يعطي الناس دينا أو صدقة هذا دليل على أنه مؤمن بالله. إذا بعض السلف لما كان يأتي سؤال الشحاذين يطلب المال ماذا كان يقول؟ مرحبا بالذين ينقلون متاعنا من دار إلى دار. أنت لما تصدق على فقير شو عمل الفقير هذا؟ ينقل متاعك من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. فالصدقة دلالة على هي برهان على أن الذي تصدق أو الذي أقرض هو مؤمن بما عند الله عز وجل. وآفة الناس اليوم التكالب على الدنيا، وآفة الناس اليوم الشح والإمساك، وهذه آفة عظيمة. لكن أنا أقول لهذا الأخ جزاه الله خيرا، اطلب الرهن، ما الذي يمنعك؟ اطلب الرهن من الناس، والرهن يعني مشروع لا مانع فيه، والله تعالى أعلم. أخ يقول هذه أسئلة تتعلق بالحج والعمرة، أرجو من فضيلتكم أن تفيدونا بالإجابة عنها، بارك الله فيكم ونفع آمين ونفع بالجميع. اشتراط الحاج أو المعتبر أو المعتمر، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني؟ فإذا جاء بهذا الشرط ما له وما عليه؟ الأصل في من لبى بحج أو عمرة ثم أحصر منع داهمه شيء لا يستطيع أن يكمل حجه أو عمرته، لا يحل له أن يتحلل إلا بعد أن يفدي، إلا بعد أن يذبح، كما فعل الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالذبح قبل أن يتحللوا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمته أم هانئ، وكانت امرأة ثابتة. أم هانئ كانت امرأة ثابتة، شو يعني امرأة ثابتة؟ جثتها كبيرة سمينة، ها؟ وأم هانئ يعني أحرمت بحج، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إحرامها بالحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي، لبي واشترطي. شو تشترط؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم محلي حيث حبستني. ايش يعني؟ انا يا الله اشترط عليك، لبيت نداءك فحججت او اعتمرت واشترط انه انا ممكن ما اكمل لشيء انا لا املكه، شيء انا لا املكه، امرأة سمينة قد يعني يهجم عليها المرض، قد لا تقدر ان تكمل، فاشترطت. النبي يعلمها صلى الله عليه وسلم يقول لها يا ام هانئ لبي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، يا رب متى انا حبست ولسبب او لاخر ما استطعت ان اكمل الحج او العمرة فانا بحل، وبحل بايش؟ ما علي شيء، لا الحج القادم ما علي شيء، انا بحل وخلاص ما علي شيء، انا هذا الشرط. اذا قال بعض علمائنا ومشايخنا رحم الله الميت وحفظ الحي، يقولون اليوم ركوب الطائرات وركوب السيارات والآن ركوب القطارات تتعرض صاحبها لشيء لا يقدر، لعله لا يقدر أن يتمم الحج أو العمرة، تركب سيارة صار حادث، وبعدين شو يصير معك؟ أو تركب طيارة صار حادث، إيش معك؟ شو يصير معك؟ إذا ما اشترط لا يجوز لك أن تتحلل حتى تذبح. طب إذا اشترط ما عليك شيء، إذا اشترط. ولذا قال بعض أهل العلم يحسن بكل حاج أو معتمر هذه الأيام إلا الحاج أو المعتمر القوي اللي ماشي على دابة أو على رجليه، يعني الحاج على رجليه. أما إذا كان يركب شيء قد يفاجئه بأمر هو لا يقدر عليه يشترط. شو يشترط؟ لما يقول لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، بعد أن يقول هذا يقول أيضا الشرط، يقول إيش؟ اللهم محلي. شو يعني محلي؟ إحلالي، محلي إحلالي، أن أحل، ما أبقى محرم، أحل. اللهم محلي حيث حبستني، وين حبستني وما بستطيع أكمل يا رب، أنا اشترط عليك هذا الشرط. فهذا الشرط له فائدة، يجعلك تتحلل بلا أي قيد، تتحلل من الحج والعمرة ولا شيء عليك. السؤال الثاني، توكيل الحاج أو المعتمر بالذبيحة للهدي، هل له بعد أخذ وصل الذبيحة من الذي وكله بالذبح وتحلل من الإحرام، هل له أن يأتي أهله؟ طبعا السؤال في الحج، الحج في اليوم العاشر المطلوب منه أن يأتي بجميع الأعمال اليوم العاشر، ومن بين هذه الأعمال الذبح والحلق والطواف ورمي الجمرة الكبرى. والسنة يبدأ بالرمي، النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة ذهب للرمي، وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال اليوم العاشر بالتقديم أو التأخير إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج لا حرج. يعني واحد من مزدلفة مشى إلى مكة دون أن يذهب إلى منى لرمي الجمار، فقدم الطواف على الرمي لا حرج، وكذلك الذبح وكذلك الحلق. طيب الآن متى يحل الحاج؟ في حالة كونه وكل عنه بالإيش؟ بالذبح. الآن كيف يكون التوكيل بالذبح؟ التوكيل بالذبح بالكابونات، تذهب لكابونات موجودة في مكة وفي منى، تأخذ كابون، والكابون هذا مباشرة، مجرد أن تأخذه مباشرة يذبحون عنك. الأحسن في الذبح أن تباشر أنت الذبح في كل هديك، حتى في العقيقة من السنة، وهذه سنة ماتت وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يشهد أهل بيتك الذبح. يعني من السنة جيب الذبيحة للبيت، وقبل ما تذبح الذبيحة ينظر إليها الزوجة والأولاد، وهذه شعيرة من شعائر الله، وهذه الشعيرة نعظمها لله عز وجل، وهذه الشعيرة ما ينبغي أن يتكتم عليها، هذه شعيرة تنشر حتى تورث، يورثها جيل عن جيل، مثل شعيرة أيضا الأضاحي تضحي كذلك، تشهدها أنت ويشهدها أهل بيتك. واليوم صعب تجيب الذبيحة للبيت، لازم تذبح عند اللحام، والآن في حظائر غنم في أضاحي، الأضاحي خذها لك بالسيارة، اطلع انت وياهم بالسيارة، لما يذبح على الأقل لما يذبح أهلك ينظرون للذبيحة، هذا يعني أقل الرمق، أقل صورة من صور أن يشهد أهلك الذبيحة، وإن كانت الذبيحة في البيت هذا أحسن بلا شك. عدنا للسؤال، السؤال أن الحاج متى يحل ويستطيع أن يأتي أهله؟ في الحاج لما نوعظ أخواتنا النساء، أسأل الله أن يحفظهن، وبعض النساء عندهم شفافية وروحانية جيدة في موسم الحج، فتشكو زوجها لأنه يريدها، وهذه شكوى ما أنزل بهم سلطان، هذه شكوى ما أنزل. يجوز للرجل أن يتمتع بأهله بالأحكام الشرعية المعروفة، وأما أن تشكو المرأة زوجها لأنه يريد أن يأتيها في الحج، فالحج قسمان، في تمتع حكمي وفي تمتع حسي. الحاج الذي لا يقرب أهله سواء كانت معه أو ليست معه، هذا ليس متمتعا تمتعا حقيقيا، هذا المتع تمتع حكمي وليس حقيقي، والصواب يكون التمتع تمتع حقيقي لا تمتع حكمي. ولذا جابر بن عبد الله في صحيح مسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أمرهم أن يتحللوا. العرب في الجاهلية هذا الصنيع صنيع أهل الجاهلية، العرب في الجاهلية كان الرجل إن أتى أهله يرونه أمرا عظيما، فعل شيئا منكرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على المزدلفة لما فرغوا من السعي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتمتع. كان الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم قسمين، هو ومجموعة من أصحابه ساقوا الهدي، ساقوا الهدي من الحل إلى الحرم، وقسم ما ساق الهدي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتمتع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. يعني سوق الهدي فيه شيء من تعب، لكان اكتفيت بالعمرة وتحللت ثم في اليوم الثامن أحرمت إلى آخر. فقال جابر بن عبد الله أو قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ أمرهم بالتمتع. قال أي الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله. شو معنى الحل كله؟ شو معنى الحل كله؟ يعني معناه هدم عادة الجاهلية في إنكار إتيان الرجل أهله في الحج. لذا قال جابر في الحديث نفسه، قال فذهبنا إلى منى في اليوم الثامن من أحل، قال فذهبنا إلى منى في اليوم الثامن ونحن رجال، قال وأذكارنا تقطر منية. جابر يقول في صحيح مسلم، يقول وأذكارنا، أذكارنا يعني جمع ذكر، تقطر منية، يعني كنا قريبي عهد بالتمتع بالنساء. طب هذا العاشر اليوم العاشر لما أراد الحاج فعل أشياء كلها ووكل، الوكيل عمله عمل الأصيل. إن وكلت في كل هذه قاعدة احفظها، من وكلك بشيء في أي شيء كان، فعلماؤنا يقول الوكيل حكمه حكم الأصيل. أنا قلت لك اشتري كذا وأعطيتك شيء معين، أنت مثلي، لا يجوز لك أن تشتهي، أنت يا من كنت وكيلا عملك عمل الأصيل. أنت وكلت بالحج خلاص كأنك ذبحت، مجرد بوكلت كأنك ذبحت، عملك عمل الأصيل. شو يعني عملك عمل أصيل؟ خلاص أديت أديت الذبح، فتبقى الأشياء الباقية، فإن فعلتها فيجوز لك شرعا أن تأتي أهلك ولا حرج في ذلك. المحرم الذي وقع في اسم الصيد واحد صاد، هل يأكل من صيده؟ لا، بل قال أهل العلم لو أن رجلا محلا صاد لمحرم أراد يكرم ضيف، جاي ضيف وعارف هؤلاء صيادين وعايشين في البر، مر بهم وهو محرم، فقالوا هذا ضيف نريد أن نكرمه، فصادوا له، صادوا وذبحوا وطبخوا له، فلا يجوز له أن يأكل شيئا من الصيد. أما إن صادوا لأنفسهم وليس له، فله أن يأكل من طعامه. أما إن كان الصيد من أجله وما ذهبوا للصيد إلا بعد أن رأوه محرما فأرادوا أن يكرموه، فمن صيد له وكان محرما ليس له أن يأكل. وأما إن ذهبت فأطعمني إنسان فأكل كما يعني، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم.
شيخنا بارك الله فيك،
تفضل.
هذا المحرم الذي اصطاد نعم، هل لغيره أن يأكل من ذبيحته صيده؟
مرة أخرى
أقول المحرم الذي اصطاد وهو محرم،
نعم،
ثم ذبح هذا الصيد، هل لغيره أن يأكل منه؟
جزاك الله خير. الصيد صاد رجل محرم صيدا، فهل لغيره ممن كان محلا ولم يكن محرما أن يأكل منه؟ نعم، له أن يأكل منه، على خلاف بين أهل العلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فالغير هو في حل من أمره، الغير في حل من أمره. المهم أن المحرم هو الذي لا يأكل، وهذا فرع من أصل مذكور شديدا عند العلماء، وفصلنا فيه شديدا في دروسنا في أصول الفقه، أنه هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ متى يقتضي النهي الفساد؟ يعني واحد أمثل لكم، رجل سرق سكينا فذبح بها، الذبيح حلال الحرام والسكين مسروقة. إنسان سرق مالا فتوضأ، سرق ماء فتوضأ به، صلاته صحيحة ولا ليست صحيحة؟ سرق ثوبا فستر عورته وصلى، صحيحة ولا ليست بصحيحة؟ إلى آخر هذه المسائل التي فصلنا فيها، وقلنا هذه مسائل يعني العلماء لهم أربعة مذاهب، متى يقضي البطلان ومتى لا يقضي البطلان، وفصلنا في المسألة طويلا وشديدا، والوقت لا يتسع لمزيد تفصيل. لكن الراجح أن النهي لا يقتضي البطلان دائما. يعني واحد صلى وعنده خاتم ذهب، لابس خاتم ذهب وهو يصلي، صلاته صحيحة؟ قولا واحدا صلاته صحيحة. ولبس الخاتم حرام قولا واحدا. لماذا؟ لأن النهي ليست له صلة بالأمر، لبس الخاتم شيء وصلاة شيء آخر. وإلا من كذب فصلى، الكذب حرام، لكن هل الكذب يبطل الصلاة؟ قولا واحدا لا. طيب من لبس ثوبا، ثوب اللي لبسه ساتر عورة ولا شيء زائد عن عورة؟ إذا كان ساتر عورة بعض أهل العلم قالوا الصلاة باطلة، وأما إذا كان غير ساتر عورة، مثل لابس عمامة، سرق عمامة، سرق جوربين، شيء غير ساتر عورة، فهذا ليس مبطلا للصلاة قولا واحدا. فالنهي الذي يخص شرط الصلاة أو يخص ركنا من أركان الصلاة أو أركان العبادة أو شرطها، فهذا قول معتبر يبطل الصلاة. ومنهم من قال هل النهي ينفك أو لا ينفك، فإذا كان النهي ينفك لا يبطل الصلاة، وإذا كان لا ينفك لا يبطل الصلاة، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، من غصب أرضا فصلى فيها، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ طيب من كان محرما فذبح، هل هذا ينفك ولا لا ينفك؟ هو ممنوع، أن الصيد حلال باتفاق، وصيد البر حلال بكل، صيد البحر حلال في كل حال. المحرم له أن يصيد صيد بحر، وله أن يأكل، وله أن يطعم. وأما الكلام في صيد البر وليس في صيد البحر، فهذا يقبل الانفكاك، وبالتالي الذي يقبل الانفكاك بمعنى لو لم يكن محرما لكان الذبيحة حلالا، وبالتالي من لم يكن محرما فله أن يأكل من ذبيحته، وأما من لم يكن، وأما من كان محرما فليس له أن يأكل، على خلاف وجهات نظر أهل العلم المعروفة. الرجل مسبوق بالصلاة، وبعد نهاية الصلاة قام المصلين ثم مشى المسبوق حتى يأخذ سترة، هل يلزم ذلك؟ الأصل في الصلاة ما ثبت من حديث عبادة بن الصامت في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم. الأصل في المصلي أن يكون صاحب سكينة في صلاته، لا ينشغل بشيء، لكن إذا كان مشيه للصلاة في الصلاة فيها تتميم لتحسين الصلاة فلا حرج من المشي. واحد يصلي أمام الناس في الباب مسبوق، فلو أبعد قليل ويجعل الناس يمرون فتكون صلاته أتم وأحسن، فلا حرج في هذا. شريطة أن يكون المشي قليلا، أو أن يكون الناظر للماشي يعلم أنه في صلاة، يعني ما الإنسان اللي يصلي لما يمشي ما بيمشي ما بيمشي غير المصلي، ينبغي أن يمشي بتأودة ويمشي لحاجة وضرورة. والأصل في من أراد أن يصلي الأصل فيه أن يتخذ له سترة، والله تعالى أعلم. ما حكم نقش الحناء تنقش الفتيات؟ حكم نقش فتاة وتنقش الفتيات الحناء، مع العلم أن بعض الفتيات يخرجن بالحناء خارج البيت، يعني هل إن خرجت وكانت متبرجة ولا تظهر هذا النقش لا تظهره، هل هذا حلال لحرام؟ حلال، لأن النهي ينفك. طيب، الأصل في الأعمال الحل، والأصل في الزينة الحل للنساء، كما قال الله عز وجل في سورة الزخرف: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. ربط عجيب، من كان ينشأ في الحلية لا يستطيع أن يخاطب. إذا قال ابن عباس: ما من امرأة ذكرت حجة لها إلا واستطاع الرجل أن يقلبها عليها. جرب في خطابك مع رحمك، مع أخواتك، ومع زوجتك في النقاش، تستطيع كل حجة تقولها تقلبها، كما قال الله عز وجل: هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا ربط عجيب. المرأة تحب الزينة وأمر لا حرج فيه، إذا كانت هذه المرأة غير متبرجة ولا تظهر هذه الزينة أمام الأجانب ما تتزين بها، فيجوز للمرأة أن يعني أن تجعل أن تخضب أو أن تنقش للنساء موضوع الحناء. طبعا طريقة الحناء قديما سهلة، يعني تبيت والحناء بيدها ثم تستيقظ وتجد لون الحناء. اليوم في نقش عند النساء الحناء. شو يعني نقش؟ يعترسم أشياء على اليد أو المكان الذي تريد، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه. والمرأة ما لم تكن متبرجة وما لم تظهر هذا النقش فلا حرج فيه إن شاء الله. هل صح عن الإمام مالك أنه يجوز أكل الكلاب؟ شهر هذا الزمخشري في بيت شعر، ومنهم من قال أن الله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فقالوا هذه ما ذكر بعدها فهذا حرام، وما سكت عنه شر فهو عفو، فقالوا الإمام مالك يجوز أكل الكلاب، وهذا ليس بصحيح وليس بسديد. يا ليت قومي يعرفون أمرا مهما، ويا ليت قومي يعرفون أن الله جل في علاه يعلم ما مضى وما هو كائن وما سيكون، ويعلمون أن نصوص الشرع الكتاب والسنة فيها الغنية والكفاية وتستغرق حاجات الناس إلى يوم الدين. نصوص الشرع تستغرق حاجات الناس إلى يوم الدين. الشرع ما جاء بتحريم أو بالتنصيص على كل مسألة. الشرع قال قواعد، ثم هذه القواعد نص واحد يشمل أمور لا حصر لها. بعض علماء الكلام يقولون أن بالنصوص المحدودة أن تبين أحكام حوادث غير محدودة، وهذا كلام باطل، لأن الله جل في علاه يعلم ما سيكون إلى يوم القيامة. هل يوجد شيء على وجه البسيطة ليس له حكم شرعي؟ أسألكم، في شيء ملوش حكم شرعي؟ لا. طب كيف النص، كيف الحكم الشرعي يؤخذ؟ النصوص محدودة محصورة، تحتاج إلى عالم يستنبط الأحكام استنباط دقيق. وحاجة الناس موجودة في النصوص، يعني أمثل لكم بمثل سهل. علماءنا تكلموا عن حكم الطواف وحكم السعي وحكم الرمي في الحج من خلال الطوابق. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف ولما سعى ولما رمى، سعى عن الدابة، طاف عن الدابة، تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل دابته ناقته وطاف حول الكعبة وهو راكب، ودخل المسعى وسعى وهو راكب، وذهب للجمرة الكبرى ورماها وهو راكب. شو يعني؟ يعني قدمين الرامي والساعي والطائف لا يلزم أن تلمس المقام أو المطاف أو المرمى. إيش المعنى؟ لو رميت طابق ثاني ثالث وسعيد طابق ما في حق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الله الذي أوحى له ذلك. يعني مسألة مهمة، حتى علماء الحديث يقولون يذكرون لنا بالأسانيد النبي طاف ساعيا، نعم طاف راكبا وسعى راكبا، نعم لحاجتنا نحن لهذا الحكم. الآن في العصر الأول ما كانوا يعرفون الحاجة، وكانت الحاجة محصورة، ما الآن الحاجة كبيرة. لعلك بعد 100 سنة تجد الطواف 100 طابق، ما تدري ما تعرف. يعني اليوم يقولون بعد سنوات قليلة يصبح حوالي 30 مليون الحاج، يعني موسم الحج يتسع 30 مليون، يعني 30 مليون يعني 6 أضعاف 7 أضعاف الحجيج الآن. الشاهد نصوص الشرع محصورة. طب الكلب حرام؟ نعم حرام. ليش حرام؟ لأنه ما أكل بنابه فهو حرام وخلص. النبي ما قال الكلب حرام والزيت حرام وكذا حرام وكذا حرام. النبي أعطى قاعدة، الشرع أعطى قاعدة، وهذه القاعدة تكفي الناس ليوم الدين، قواعد عامة. فالطير الذي يصيد بمخلبه والحيوان الذي يأكل بنابه حرام، وهذا يشمل مش ليس فردا وإنما يشمل نوعا، والنوع فيه يدخل تحته مجموعة أفراد. فالقول بأن الكلاب حلال أو جوزها الإمام مالك هذا ليس بصحيح، والله تعالى. الله المستعان. أسئلة أخواتنا النساء، هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تزيل الشعر تحت السوالف لأنه يأخذ مساحة من الخد ولونه أسود بارز ومظهره غير جميل؟ طب لو سألنا هذه الأخت التي تسأل، هذا الشعر الغزير الذي له لون أسود، هل خلق الله تعالى المرأة هكذا؟ ولا هي رأت شعر يسيرة وشعر ليس أسودا وشعر ليس يعني كثيفا فبدأت تشيل وهذا الشيء جعله يكثر؟ يعني هذا الأصل، الأصل أن الله عز وجل ما خلق المرأة هكذا، وخلقها وبعض النساء لها شيء يسير، وهذا الشيء يسير هي شالته، وبعد ما شال صار خشن، وبعد ما خشن كثر، وبعد ما كثر يعني من لم يضبط البدايات وقع في مشاكل في النهايات. على فرض امرأة لها لحية، ايش تعمل؟ تشيل لحيتها، ما في حرج. خلق الله امرأة لها لحية. الإمام النووي يقول الواجب على المرأة أنها تشيل لحيتها حتى تتزين لزوجها، وجماهير أهل العلم والباحثين يقولون يجوز للرجل الذي فيه شيء على خلاف العادة أن يرجع أمره إلى خلقة الله التي خلق الله الناس عليه. شيخنا الألباني رحمه الله كان يخالف هذا ويقول الأصل أن تظهر آيات الله تعالى، وآيات الله تظهر للناس بأن من خلقه الله على حالة يبقى هو عليها حتى الناس ينظرون ويقولون سبحان الله، حتى تعلم كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن امرأة تبدأ تشيل ثم يغزر ثم يكثر ثم فهذا الأمر الخطأ. لو المرأة تركت أصلها وتركت أمرها على خلقتها التي خلق الله الناس عليها ما احتاجت أن تسأل هذا السؤال. أنا أخشى أن أقول يعني جواز شيل هذا الشعر للضرورة ولعدم تمتع الرجل بها وما شابه، فتصبح المرأة صاحبة الشعر الذي لا يكاد يبين تصبح تشيل. والأصل هذا يسمى عند العلماء نمص، والنمص لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والله تعالى أعلم. هل يجوز العمل بالتقسيط مثل شخص يحتاج بطارية سيارة وأنا أشتري البطارية وأقسط البطارية لهذا الشخص مع ربح 20%؟ مشاكل الناس في الدنيا مشاكل عويصة. أنت يا من تشتري السيارة لفلان، بطارية السيارة لفلان، أنت تاجر بطاريات ولا أنت بتترصد حاجات الناس وبدل ما تعطيهم قرض تبتزهم وتأكل أموالهم من الباطل؟ إذا ما كنت تاجر سيارات وتنتظر حاجات الناس، إيش الفرق تعطيه 100 دينار تأخذ منه 120 دينار، أو تروح على من يبيع البطاريات وتقول له احمل البطارية وأنا بدفع وأعطيني 120، إيش الفرق؟ أو تذهب وأنت تلزمه بأن يشتري منك وتدفع 100 دينار للتاجر تحملها وتلزمه بالبيع وأنت لا تملك السلعة، إيش الفرق؟ ما في فرق. الفقيه يقول لا فرق. إذا كنت تاجر سيارات، تاجر بطاريات وتبيع وتشتري مثل سائر الناس لا حرج، والخلاف معتبر في موضوع التقسيط. خلاف شيخ الإسلام ابن القيم جماعة من العلم يجوزون زيادة بعد أن تملك السلعة، والذي يميل إليه القلب المنع. لكن أنت لا تملك شيئا وتنتظر حاجات الناس وتبتز الناس، وبدلا من أن تفرج على الناس يعني تبيع بيع ليس بيعا حقيقيا وإنما بيع وهمي، فهذا هو الممنوع والله تعالى أعلم. ما حكم إخراج الأطفال من الصفوف الأمامية؟ الأطفال أقسام، قسم بقطع الصف، ولا يجوز لا أن يكون لا في الصف الأمامي ولا الصف الخلفي. وللأسف للأسف كبير بعض إخواننا المصلين بيحضر بنته ووقفها في الصف، لا ولدك ما بيحسن الوضوء بقطع الصف، ولا يجوز لك أن توقفه في الصف. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: من وصل صفا وصله الله بجنته، وصله الله برحمته، وصله الله بثوابه، ومن قطع صفا قطعه الله عن جنته. طيب ابنك إذا كان متوضئ ويعرف الصلاة وأنت لست خلف الإمام وسبقه لأطراف الصف، فله أن يقف في أطراف الصف. وإذا ابنك ما بحسن الوضوء ولا يعرف كيف يقف في الصف فلا يجوز لك توقفه في الصف. اضطريت تدخل الجامع ومعك ولد والولد ما بيعرف الوضوء، ايش تعمل؟ لا تجعله في الصف، اجعله امامك، وقفه امامك وصاحب ابنك. فلا يجوز لنا ان نقطع الصفوف، فاذا الصفوف ليست كما يظن بعض الناس أنه أول شيء صفوف الرجال وبعض صفوف الرجال صفوف النساء صفوف الأطفال وبعض صفوف الأطفال صفوف النساء. هذا التقسيم لم يرد إلا في حديث واحد أخرجه أحمد في المسند، ومدار هذا الحديث صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء مداره على راو يسمى شهر بن حوشب وشهر بن حوشب ضعيف. فالصبي إذا كان يحسن الصلاة فهو يصلي أينما سبق، لكن شريطة ألا يلي الإمام، ألا يلي الإمام، لو وقف أطراف الصف ولو في الصف الأول فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. إذا نسي المسلم أن يسمي على ذبيحته فما هو حكم الأكل منها؟ المسألة فيها خلاف، والذي أراه راجحا بناء على أثر لعبد الله بن عباس، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن الذي نسي ولم يتعمد، فكما قال ابن عباس قال ذكر الله في قلب كل مسلم، وأما من تعمد فلا تؤكل ذبيحته. يعني الإنسان ذكى ونسي فهذا يؤكل، لأن ذكر الله في قلب كل مؤمن. وأما من تعمد تذكر أن يسمي فما سمى، فذبح دون أن يسمي فهذا لا تؤكل ذبيحته. فعلماء الشافعية يفرقون بين الذاكر وبين الناسي، فالناسي يحلون ذبيحته بناء على أن ذكر الله في قلبه ورفع الأمر عن الناس، والله تعالى أعلم. هل يلزم غسل الجمعة إذا استيقظ متأخرا؟ رحم الله الإمام الشافعي، كان يقول ما تركت غسل الجمعة قط، لا في سفر ولا في حضر، لا في سفر ولا في حضر. ومن تأخر وكان بين أمرين، إما أن يدرك الجمعة وإما أن لا يغتسل فيتوضأ ويأتي، أما لو تأخر ويدرك الجمعة ولكنه يأتي متأخرا ويدرك الخطبة فحينئذ الواجب عليه الاغتسال، والله تعالى أعلم. ما المقصود بقوله تعالى ولقد همت به وهم بها؟ تكلمنا على هذا الآية طويلا، تكلمنا على الآية طويلا وقلنا هذه الآية فيها ثمانية أقوال، وهنالك أقوال رديئة وأقوال جيدة، والأقوال الجيدة محصورة في ثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكره الإمام ابن جرير التفسير، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وقال أن الهم الواقع من المرأة هم بطلب الفاحشة، والهم الواقع من يوسف عليه السلام إنما هو كهم ذاك صائم إلى الماء البارد في اليوم القائض في اليوم الشديد الحرارة، ولكن الله الذي عصمه لولا أن رأى برهان ربه. فقال الهم ما تعدى عن يوسف أن يكون حديث نفس خاطر مر ثم الله عز وجل عصمه، هذا قول من الأقوال وهو قول الإمام ابن جرير. القول الثاني قال هم ولقد همت به طلبا وهم بها دفعا، هو همت بالطلب وهو هم بالدفع، وهذا أيضا قول جيد. والقول الثالث وهو معتبر وعليه ظاهر اللغة أن الهم من يوسف أصلا ما وقع، لأن الله عز وجل يقول لولا أن رأى برهان ربه، ولولا في العربية تفيد امتناع لوجود، وجود شيء منع وقوع الهم، لأن الله عز وجل ما قال ولقد همت به وهم بها، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا هذا البرهان لوقع الهم. والمعنى أن الله جل في علاه هو الذي حفظ يوسف من الهم. فكذلك إذا قال الله عز وجل بعدها قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، ما قال عبادنا المخلصين، المخلصين. ولذا إبليس ماذا قال؟ قال إلا عبادك المخلصين. فإبليس نجى يوسف، إبليس نجى يوسف، قال إلا عبادك المخلصين. الله يقول عن يوسف إنه كان من عباد المخلصين. فالشاهد هذه الأقوال الثلاثة المعتبرة في الهم، ومن أسوأ الأقوال القول أن يوسف عليه السلام حل تكة سرواله وجلس منها كما يجلس الرجل بين يدي التي يريد أن يزني بها، وأراد أن يزني ولكنه رأى يعقوب وهو أبوه عليه السلام، رأى أبوه عاضا على أصابعه، وهذا برهان الله، قال هذا برهان الله، ولولا هذا البرهان رأى أن أباه يعني قد يحذره من هذا الصنيع لا فعل الزنا والعياذ بالله. فقال بعض السلف قال من اتهم يوسف عليه السلام بالزنا فعليه حد المفتري، الذي يتهم يوسف بالزنا عليه حد المفتري، والله تعالى أعلم. هل القي ينقض الوضوء؟ لا، جميع أحاديث القيء تنقض الوضوء ضعيفة، ومنهم من صرف بناء على أقوال التابعين، ومنهم من عزى شيء للصحابة، والذي أحفظ وفصلت هذا طويلا في كتاب الخلافيات الإمام البيهقي، منهم من فرق بين القلس والقيء. والقلس الشيء الذي يخرج وهو قليل لا يملأ الفم، قلس يعني شيء مرتجع لكنه قليل، فقال هذا لا ينقض الوضوء. وأما القيء الذي يملأ الفم فهذا ينقض الوضوء. وأحاديث أبي داود التي ذكرها في سننه في القيء كلها ضعيفة. وذكرت لكم مرة أن الإمام أبو داود في سننه يذكر أرجى الأسانيد، فإن كانت الأحاديث ضعيفة فلن تجد خارج سننه في هذا الباب ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأحاديث القيء التي تنقض الوضوء كلها ضعيفة، وكلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه من قاء فليس عليه أن يتوضأ، ووضوءه صحيح، والله تعالى أعلم. طيب، رجل عقد على امرأة وتم كتب العقد وتوثيقه، ثم بعد مدة أراد الرجل أن ينفصل عن هذه المرأة بدون سبب، فطلب من زوجته قبل الدخول بها أن تتنازل عن المهر، فهل هذا جائز وقد طلب ذلك؟ إذا لم تفعل يتركها من دون طلاق، هذا أذى، وإذا المسلم للمسلم حرام. رجل عقد على امرأة ووثق العقد وعلها مهر، ثم بدا له لسبب أو لآخر بعد عشرة أن يتركها. ولذا أنا أقول لأولياء الأمور، إن عقد على ابنتك اجهد ألا يطول مدة العقد. واليوم القضاء في المحاكم الشرعية يقولون في الشتاء بنطلق وفي الصيف بنزوج، وحالات الطلاق في المجتمع أكثر من حالات الزواج، والأمر خطير وخطير للغاية. نسبة الطلاق الآن مرتفعة جدا، لأن الناس بيعيشوا بسعادة نابعة من وين؟ من الواتس، من وسائل الاتصال الحديثة، بيعيش في حياة كما يصنع الإعلام، وكل شيء تحت يديك، وترى سعادة الأزواج، وأن تقرأ وأن تنظر في الأفلام، وهذه سعادة مثالية ما أنزلها سلطان. لما تواجه أدنى مشكلة في الحياة زول طالب. طبعا وسائل الإعلام متآمرة جدا، متآمرة بطريقة لا يمكن أن توصف واللسان يعجز عن وصفها، في عدم بناء أسرة، ولا أقول أسرة مسلمة، لا يريدون الأسر أصلا، يريدون الشهوة والعياذ بالله تعالى التي لا حد لها. والشهوة يكون التمتع بين الرجال والنساء تمتع بالحرام. لا يرضون الارتباط الأسر، وهذا أمر خطير جدا، وكثير من المجتمعات اليوم للأسف تشكو من هذا. من أراد أن يطلق، إن طلب من زوجتها أن تتنازع عن المهر فاستجابت لها ذلك، لكن المرأة لما تتنازل عن المهر ليس مجبورة على هذا التنازل، ومن حقها الشرعي أن تطلب إذا لم يدخل بها، من حقها الشرعي أن تطلب نصف المهر. إذا عقدت على زوجة وثقت العقد أردت تطلق ادفع نصف المهر، نصف المتقدم نصف المتأخر، هذا من حقها، وليس للزوج أن يجبرها، وليس له شرعا أن يمتنع من طلاقها حتى تتنازل له، إلا في صور وحالات، هذه الصور والحالات هي التي تحتاج إلى بيان من مفتي بعد أن يسمع ملابسات الحادثة. أما القاعدة والأصل أن المرأة انطلقت ولم يبنى بها، لم يدخل بها الزوج، فلها نصف المهر. طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله جل في علا أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا بما قلنا، وأسأل الله عز وجل أن يصلحنا وأن يصلح حالنا وأن يجمل أمتنا ومجتمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.